وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال الحافظ ابن رجب بأن أصح روايات الحديث رواية حنش الصنعاني التي رواها الترمذي. في غير رواية الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث قال عنه الإمام ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فوصية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن خلاله يعني هي نصيحة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. يقول: احفظ الله يحفظك، لأن الجزاء دائما من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، فقوله احفظ الله أي احفظ حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه. فمعنى احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وأولى ما يحافظ عليه العبد أن يحافظ على الصلاة، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. كذلك المحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إنسان يحرص دائما أن يكون على طهارة كما كان السلف رضي الله عنهم، كان الواحد منهم إذا ذهب إلى الخلاء يأخذ معه ماء وضوئه خشية أن يدركه الموت وهو على غير طهارة، بحيث أنه إذا قضى حاجته يتوضأ. كذلك مما ينبغي حفظه حفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون. كذلك حفظ الأيمان كما قال عز وجل واحفظوا أيمانكم، سن يحلف لا يحلف كثيرا، لأن قد يحلف على شيء لا يكون الأمر كما حلف عليه، أو يحلف على شيء ويخالفه فيقع يعني في كفارة، يعني يحتاج إلى كفارة اليمين. استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. قال عز وجل في وصف المتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قيل حفيظ محافظ على حدود الله عز وجل وعلى أوامر الله عز وجل وعلى نواهيه. يحفظ أيضا ذنبه ثم يتوب منه ويرجع منه إلى الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. أما حفظ الله عز وجل فهو على نوعين، حفظ في الدنيا وحفظ في الدين. حفظ في الدنيا أي أن العبد إذا حافظ على تقوى الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظ عليه جوارحه ويمتعه بسمعه وبصره، كما وثب أحد السلف وهو أبو الطيب الطبري وثبة شديدة عوتب عليها وكان قد جاوز 100 سنة، فقال هذه جوارح حفظناها في الصبا فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. فمن حافظ على حدود الله عز وجل فالله عز وجل يحفظ عليه جوارحه. فهذا حفظ في الدنيا. ورأى رجل شيخا كبيرا يعني قد يعني عمي وفقد شيئا من حواسه فقال ضيع الله في الصبا فضيعه الله عز وجل في الكبر. فمن حافظ على تقوى الله عز وجل فإن الله عز وجل يبارك في سمعه وفي بصره وفي جوارحه ويمتعه بذلك كله. كذلك الله عز وجل يحفظ له ذريته كما قال عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل ذرية ضعاف هم البنات، الإنسان إذا خاف على أولاده لا يشترك يعني في شركات التأمين التي تمص دماء الناس، ولكن عليه بتقوى الله عز وجل فإن الله عز وجل يبارك في ذريته ويحفظ الله عز وجل له ذريته. فهذا التأمين الرباني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان سعيد بن المسيب وقيل سعيد بن جبير كان يقول لابنه لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. فالأباء يعني إذا اجتهدوا في طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظ لهم الأبناء، لا يزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا قوله عز وجل وكان أبوهما صالحا. هذا حفظ في الدنيا، يحفظ عليه جوارحه ويحفظ له ذريته ويحفظ يعني له ما له. أما الحفظ في الدين وهو أعظم يعني من ذلك، هو أن الله عز وجل يحفظ عليه دينه وإيمانه حتى يموت على ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. قال عز وجل في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل واتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظه يعني من المعاصي التي تجره إلى النار، ويحفظ الله عز وجل إيمانه. هناك حديث يعني رواه الطبراني ولكن في سند ضعف، وإن كان المعنى صحيحا إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، وإني إن أصححته أسقمه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، وإني إن أفقرته أفسده ذلك، وإن من عبادي من يتهيأ للشيء فأكفه عنه لألا أدخله النار، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. فالحاصل أن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الذي يحفظ أوامر الله عز وجل ونواهيه وحدوده، يحفظ عليه جوارحه ويحفظ عليه ماله ويحفظ له أولاده. وهناك حفظ هو أعظم من هذا الحفظ، وهو أن الله عز وجل يحافظ على إيمانه ويحفظ له إيمانه، يعني حتى يموت يعني على يعني عمل يعني يصلح لدخول جنة الله عز وجل والنجاة من عذاب الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في الرواية الأخرى تجده أمامك، أي تجده معك. ومعية الله عز وجل للعباد أيضا على نوعين، هناك معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الله عز وجل فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات لا تخله ولا تضله. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل لا يسمعنا ولا يرانا، بل هو قريب منا، وهو معنا بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته. فهذه المعية العامة التي هي مع كل الناس بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته، ولكن هناك معية خاصة كما قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وكما قال عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما يراد بكما وأرى ما يكاد لكما وأسمع دعاءكما. فالمعية العامة هي معية السمع والبصر والإحاطة والقدرة، هذه تستوجب من العبد الحذر والخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. المعية الخاصة معية التأييد والنصرة والتسديد وإجابة الدعاء، تستوجب من العبد الأنس بالله عز وجل والاستغناء بالله عز وجل والرضا بالله عز وجل والثقة يعني في نصر الله عز وجل. هذه معية الله عز وجل للمؤمنين والمتقين والمحسنين ولأنبيائه ولأوليائه، لأن أهل الإيمان هم مع الله عز وجل بقلوبهم وبأعمالهم، يسيرون على منهج الله عز وجل ويلجؤون إلى الله عز وجل ويدعون الله عز وجل، والله معهم يجيب دعوتهم ويفرج كربتهم ويتولى يعني أمورهم، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فأهل الإيمان تولوا ربهم عز وجل بالطاعة والاستجابة وتنفيذ أوامر الله عز وجل، والله تعالى تولاهم بالنصرة والتسديد والتأييد وإجابة الدعاء وتفريج الكربات. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان يعني يسأل من يقدر على جلب كل المصالح ودفع كل المضار، وليس هناك أحد له قدرة على ذلك إلا الله عز وجل. السؤال ذل وإظهار فقر ونقص وحاجة واضطرار من العبد، والعبد لا يذل نفسه لغير الله عز وجل، كما كان بعض السلف يقول: اللهم كما يعني صنت جبهتي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن سؤال غيرك. فالإنسان لا يظهر فقره وذله وحاجته واضطراره إلا إلى الله عز وجل. كذلك ليس هناك أحد يقدر على جلب جميع المصالح ودفع جميع المضار إلا الله عز وجل. كذلك الله عز وجل وحده هو الغني، وما سواه فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل وحده هو الغني، وما سواه فقير. كذلك الله عز وجل يحب أن يسأل، والله عز وجل أمر بأن يسأل عز وجل، فيحب أن يسأل، ووعد الله عز وجل بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك الله عز وجل لو أجاب كل الخلق وأعطى كل الخلق ما يؤملونه وما يطلبونه من الله عز وجل، فهذا لا ينقص مما عند الله عز وجل شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخل البحر. فالله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد لكمال سمعه، لا يشغله سمع عن سمع، فيسمع جميع الناس والإنس والجن والأولين والآخرين على اختلاف اللغات واللهجات والطلبات. ومن كمال قدرته يجيب الجميع في وقت واحد، ومن كمال غناه عز وجل لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وكما في الحديث الآخر يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق الله عز وجل على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. فالله عز وجل يعطي العباد ولا ينقص يعني ذلك مما عند الله عز وجل شيئا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيتفضل على العباد وينفق على العباد بالليل والنهار، ومع ذلك لا ينقص ما عند الله عز وجل، بخلاف المخلوق الفقير والذي جبل على الشح والبخل وحب المال، والذي يغضب إذا سئل، كما قال بعضهم لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، كما في الحديث وإن كان في سنة ضعف من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن الله جل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة. ثم اعتبر الذين يتكبرون عليه ولا يدعونه، اعتبرهم متكبرون عليه، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يسأل العبد إلا الله عز وجل، إذا سألت فاسأل. كان السلف يقع الصوت من يد أحدهم وهو على البعير فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل من على البعير ليأخذ الصوت ويصعد يعني مرة ثانية على بعيره. ومن سأل الناس تكثرا يعني عنده ما يغنيه وسأل الناس، تأتي مسألته خدوشا أو كدوحا يعني في وجهه يوم القيامة، ويأتي ساقط يعني لحم وجهه، لأنه أراق يعني وجهه في سؤال الخلق وهو غير مضطر. فالأصل في المسألة الإنسان لا يسأل غير الله عز وجل إلا إذا اضطر لمعيشة، فالأصل فيها المنع. إذا سألت فاسأل الله. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة هي طلب العون أي المعونة من الله عز وجل، وكما قال بعضهم إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهده. نحن نقول في الفاتحة 17 مرة في الفرائض يعني كل يوم في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع يعني نحن عبيد فقراء ما نستطيع أن نعبد الله عز وجل بحولنا وقواتنا، بل لابد من معونة الله عز وجل لنا وإعانة الله عز وجل لنا. فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وأن نستعين به عز وجل، لأن العبد لا يستطيع أن يحصل يعني نفسه منفعة إلا بمعونة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإنسان يأخذ بالأسباب للوصول يعني إلى ما يظن أنه ينفعه في الدنيا والآخرة. قال واستعن بالله، لأن مهما فعلت من الأسباب ولم تكن هناك معونة من الرب المالك الوهاب، فلا يمكن للعبد أن يصل يعني إلى يعني ما ينفعه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له أما بعد لا تستعن بغير الله فيكلك إليه، يعني لا ينفعك، لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، لأن الله عز وجل يخذله إذا استعان بغير الله عز وجل. لا تستعن بغير الله فيكلك إليه، فلا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا مدار الوصية وعليه تدور الوصية. فإن من آمن بأن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يقدموا له نفعا لم يقدره الله عز وجل، لا يقدرون على ذلك. وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليه لا يستطيعون يعني ذلك. فخزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، مالك السماوات والأرض بيده، نواصي العباد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. فالإنسان إذا كان يطلب المعاش أو يطلب يعني شيء من مصالح الدنيا لا يظن أنه إذا ذل نفسه لغير الله تقضى حاجته، بل الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو يسأل بعزة الأنفس لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. لو قدر لك أن تنال هذا الخير سوف تناله، إذا لم يقدر لك ذلك لا يمكن أن تصل إليه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإيك بخير فلا رد لفضله. فلا بد أن يعلق العبد قلبه بالله عز وجل، وهذا معنى التوكل، هو اعتماد العبد يعني بقلبه على الله عز وجل في جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار. فالإنسان إذا أيقن بذلك أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، وإذا اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فإنه عند ذلك سوف يحافظ على حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه، وسوف يرضي ربه عز وجل، وسوف يسأل إذا سأل ربه عز وجل، وسوف يستعين إذا استعان بربه عز وجل. فهذا مدار الوصية، وعليه تدور الوصية، أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فينبغي عليه ألا يعلق قلبه بغير الله، وأن يرضي ربه يعني عز وجل، وإن كان في ذلك يعني سخط جميع الناس. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. أرسلت عائشة إلى معاوية تقول له أما بعد لا تستعن بغير الله فيأكلك إليه، لا تستعن بغير الله فيأكلك إليه. فالإنسان يجعل كل همه أن يرضي ربه عز وجل، وأن يحافظ على حدود الله عز وجل، وأن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. ثم ختم هذه الرواية الحديث بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذه من أبلغ الكنايات، لأن مقادير الخلائق كتبت قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد في الحديث الصحيح، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلطول المدة ورفعت الأقلام التي جرى بها مقادير العباد جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يثق بالله عز وجل. كذلك في الحديث الآخر إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فليس القلم هو أول شيء يعني خلق، ولكن أول ما خلق الله عز وجل القلم أمره أن يكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل علمه يعني علم كل شيء يعني قبل يعني خلق الخلق، علم أجلهم وأرزاقهم وأعمارهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. فعلم الله عز وجل يعني سابق، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فهذه الرواية الأولى للحديث. هناك رواية ثانية احفظ الله تجده أمامك، يعني تجده معك، كن مع الله يكن الله عز وجل معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف إلى الله عز وجل نوعان، يعني من الناس من يعرف الله عز وجل بأنه رب الناس ملك الناس إله الناس، هو الذي خلقهم والذي يرزقهم وهو الذي يشفيهم إذا يعني مرضوا والذي يجمعهم ليوم لا ريب فيه. فهذه معرفة عامة يعرفها كل الناس، ولكن كما قال أحمد الأنطاكي يعني قال إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي، هذه معرفة خاصة يعرفه معرفة يستحي بها من الله عز وجل ويستغني فيها بالله عز وجل وينيب فيها إلى الله عز وجل، فيعكف بقلبي على الله عز وجل، يستغني بذكري عن ذكر من سواه، وبحبي عن حب من سواه، وبطاعته عن طاعة من سواه. فهذه المعرفة الإيه الخاصة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما معرفة الله عز وجل للعباد فهي أيضا معرفة عامة وخاصة. معرفة عامة، الله عز وجل يعرف كل العباد، أحصاهم يعني عددا، ويعلم يعني آجلهم وأرزاقهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. كما قلنا أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف تكون، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وكما قال عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سواء كانت من الأمور الممكنة أو المستحيلة، فكل شيء لم يكن لو كان لعلم الله عز وجل كيف يكون. ولكن هناك يعني من العباد من يعرفه الله عز وجل بإجابة الدعوة، من يعرفه الله عز وجل بأن يربيه أحسن مما يربي الوالد الشفيق ولده الوحيد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك بالثبات، يثبتك على الطاعة، يفتح لك أبواب الطاعات، يجيب يعني دعائك، يفرج يعني كربك. قال الضحاك: أكثروا من ذكر الله عز وجل في الرخاء، فإن يونس عليه السلام لما كان يذكر الله عز وجل في الرخاء لما وقع في بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل، قال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: ولما كان فرعون ناسيا جاحدا لذكر الله عز وجل لما وقع في البحر قال: آمنت، يعلن إيمانه، قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فيونس عليه السلام لما كان ذاكرا في الرخاء نفعه ذلك في الشدة. فكذلك الإنسان اللي بينه وبين الله عز وجل معاملة ورصيد من الطاعات والعمل الصالح، لو وقع في شدة فسأل الله عز وجل يجيبه الله عز وجل، وكما أنه مع الله عز وجل فالله عز وجل معه، يجيب دعوته ويفرج يعني كربته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كان في الرواية الأخرى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فنفس المعنى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الأمر كله بيد الله عز وجل، والملك كله بيد الله عز وجل. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: إياكم منكم 20 صابرون. اشترط الله عز وجل الصبر، فالنصر مع الصبر. إذا صبر الإنسان على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل فلا بد أن ينصره الله عز وجل. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، كما قال بعضهم: إذا اشتد الكرب هان. الإنسان إذا وقع في شدة فقد يعلق قلبه بفلان مثلا المدير أو الوزير، أنه يفرج كربه أو يقضي حاجته فيزداد الكرب فييأس منه، وقد يعلق قلبه بآخر يكون أعلى منه منصبا فيزداد الكرب، حتى إذا يأس من إجابة مجيء الفرج يعني بعد الكرب، يأس من المخلوقين وعلق قلبه بالله عز وجل، عند ذلك يأتي الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فكما يقولون: إذا اشتد الكرب هان، والخناق إذا تضايقت انقطع. يعني قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلما يصل الإنسان يعني إلى درجة يعني قريبة من اليأس، الله عز وجل يأتي له بالفرج ويفرج عنه ما هو فيه من الكرب. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العلماء يقولون النكرة إذا كررت أفادت إضافة، والمعرفة إذا كررت لم تفد إضافة. فقولوا إن مع العسر يسرا يعني مع كل عسر يسران، لأن العسر معرف بالألف واللام، واليسر منكر، يعني ليس في تعريف بالألف واللام. قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال بعضهم لن يغلب عسر يسران. وقال يعني بعض السلف إذا دخل العسر جحرا لدخل اليسر وراءه. قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث النبوي الكريم الذي رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا ما تيسر في هذا الحديث النبوي الكريم. لنا لفتة، نحن يعني خرجنا من رمضان، بقى لنا يعني أسبوعان عن رمضان، ونحن نذكر أنفسنا يعني هل جنينا ثمرة رمضان؟ فإن رمضان لم يكن يعني فرصة من أجل أن نكثر فيها من الطاعة من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ثم إذا انسلخ رمضان نعود سيرتنا الأولى، بل رمضان تدريب على التقوى وعلى الطاعة. فهل أنت بعد رمضان تختلف عما كنت عليه قبل رمضان؟ هل صرت برمضان من المتقين؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطع. نحن بقينا يعني فترة كبيرة قبل رمضان، نقول اللهم بلغنا رمضان، وندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، لأن من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه إلى مواسم المغفرة والرحمة. وكم من أناس ماتوا قبل أن يدركهم رمضان، سألت الدار تخبرني عن الأحباب بما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، ندام في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. ماشي تفضل. أين من كانت الألسن تهذي بهم وصارت فلك الاختبار لتجري بهم أقامت قيامتهم منادي الرحيل. وعليكم السلام طبعا. وعليكم السلام طبعا.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
والله بخير حال الحمد لله.
الله ينورتنا أنت يا شيخنا على هذه الشاشة المباركة.
جزاك الله خيرا.
ربنا يكرمك. بالله عليك يا شيخنا وكل واحد رجل يعني يسمعنا، يعني رجاء الدعاء للشيخ ياسر بالشفاء إن شاء الله.
نسأل الله أن يشفي الشيخ ياسر والشيخ سعيد.
الله ينور
شيخنا. أن يشفيهم.
شيخنا الجليل وهو معلمنا والله يعني.
جزاك الله خير.
يعني بالله عليك يا شيخنا تدعي له بالشفاء والله.
بارك الله فيك. نسأل الله أن يشفيهم الشيخ ياسر والشيخ سعيد عبد العظيم. فنقول ان احنا كنا قبل رمضان نتمنى الوصول الى رمضان وان نحضر يعني موسم المغفره والرحمه، ثم مر علينا رمضان، فمنا من قام وصام، ومنا يعني من اعتكف، منا من خرج الى العمره. فكان مقصود من رمضان يعني ان نتدرب يعني على القيام، ونتدرب على الصيام، ونتدرب على اخلاق المحسنين. فهل صرنا بعد رمضان من المحسنين ومن الصالحين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل، ف فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فنحن قطعا لسنا من الصالحين، ولكننا تدربنا شهرا كاملا على دأب الصالحين، على قيام الليل. فينبغي على المسلم العاقل ألا يترك قيام الليل بعد رمضان، ولكن إن كان يصلي في رمضان بثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء فلا أقل من أن يصلي بجزء أو حزب يستمر على يعني ذلك بعد رمضان. كذلك إذا كان يختم القرآن في رمضان كل أسبوع أو كل خمسة أيام فلا أقل من أن يختم. أيوة تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة عليكم السلام، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا الله شيخ، ممكن ثلاثة أسئلة؟
أيوة تفضل تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، زوجتي مولانا كان جات لها الدورة الشهرية من 28 رمضان. أيوة. فهي جالها دم ثاني النهاردة وهي كان صائمة. الدم يعني أحمر وليس له رائحة، فهل هذا دم حيض أم ماذا بالضبط؟ يعني سؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لأخ شغال في الأمس في مزرعة في الأمس، والمزرعة بعيدة عن المسجد بمسافة حوالي 2 كيلو وكيلو ونص، هم 4 أفراد، هل يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة في مكانهم أم لا بد أن يذهبوا وما يقدروش يسيبوا مكان الأمن، فماذا يفعلون؟ وجزاك الله خيرا مولانا.
بارك الله فيك. بالنسبة لتمييز دم الحيض، يعني علماء يقولون بأحد ثلاثة أشياء، يعني إما بلون الدم أو بالعادة أو بأقصى الحيض، يعني هي لون دم الحيض بيبقى أسود يعني لأن دم فساد، أما الاستحاضة بيبقى دم أحمر فاتح عبارة عن نزيف عرق يعني ينزف. فهي الأخت تنظر إلى الدم، إذا كان دم أسود يبقى دم حيض، وإذا كان أحمر فاتح يبقى استحاضة يعني عبارة عن نزيف يعني. فهي تستمر يعني على يستمر على الصيام وتستمر في الصلاة، ولكن تحترز من الدم بقدر الاستطاعة. الأمر الثالث هو أقصى الحيض، يعني في أقل أسبوعين يعني أقصى مدة للحيض، وكل امرأة لها عادة في الحيض أنه يستمر 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، فهي تنظر إلى يعني المدة. فهي تستطيع أن تميز يعني لو قالت أنه الدم فاتح فعلا فهو يكون دم استحاضة وليس دم حيض، فهي تستمر في الصوم والله أعلم. السؤال الثاني للأخ، السؤال الثاني للأخ سأل عن إيه؟ ماشي تفضل سؤال. ماشي تفضل أخ لا يسأل. أيوة أخ تفضل.
السلام عليكم.
أيوة تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن فضلت الشيخ، بنتي عمرها 12 سنة كانت تسأل إنه طالما ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق منذ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة،
أيوة،
فليش ما وضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ أنا أجبتها ولكن كيف نسمع الجواب منها؟
يعني الله عز وجل يعني علم يعني من كمال صفات الله عز وجل، يعني صفاته كلها يعني كاملها، فعلمه كامل، فعلم ما كان وما سيكون، فهو علم أهل الجنة وعلم أهل النار وكتب مقادير الخلائق، ولكن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن بعلم، وأضله الله على علم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل يظلم الناس يعني شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن يعني هؤلاء يعني يستحقون الجنة، الله عز وجل يعني يوفقهم لعمل أهل الجنة بحكمته وبعلمه. الإنسان لو وضع القلنسوة على الرأس والحذاء في القدم ما ظلم الحذاء، ولكن لو فعل العكس يكون هذا خلاف الحكمة، فالحذاء مكانه القدم والقلنسوة مكانها الرأس، ولا بد للمؤمن يعني أن يثق يعني بعدل الله عز وجل وبحكمة الله عز وجل، ولا تثبت يعني قدم الإسلام إلا على درجة التسليم والاستسلام. فالقدر سر الله عز وجل في خلقه، وأهل الجنة إذا دخل الجنة انكشف لهم سر القدر، فلابد من التسليم في مسائل القضاء والقدر لله عز وجل والإيمان بعلمه وحكمته، وأن الله جل يظلم مثقال ذرة. الله جل يجبر أحدا مثلا على يعني فعل معصية ولكن هو يفعلها بإرادته ومشيئته واختياره، فهو له اختيار ومشيئة، والله جل له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة يعني وسط يعني بين الجبرية الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء نفوا مشيئة المخلوق، وبين القدرية الذين نفوا مشيئة الخالق عز وجل وقالوا إذا توفرت الأسباب وقع الفعل، فآمنوا بالأسباب وكفروا برب الأرباب. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب كما هم وسط في سائر الأبواب، بين من تلاعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط. فالأخت لابد أن نسلم لقدر الله وأن نؤمن بأن الله جل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن بعلم وحكمة، يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال. وسبق في علم الله عز وجل من هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وكتب ذلك يعني في اللوح المحفوظ، والله أعلم. نعود إلى ما بعد رمضان. نقول أن المسلم ينبغي يعني أن يحافظ على مستوى إيمانه بعد رمضان، لأن كثير من الناس بيحصل لهم هبوط مفاجئ بعد رمضان، أحوال إيمانية تنزل مرة ثانية، وإذا كان يقع فيه معاصي يرجع إلى هذه المعاصي، إذا كان يعني هو هاجر للقرآن يهجر القرآن مرة ثانية. فنقول هذا لم يجني ثمرة رمضان، لابد أن يبقى أثر رمضان من المحافظة على الصلاة، قيام الليل، الورد القرآني، لابد أن يكون له ورد قرآني يستمر عليه. كما نقول الذين يعني أضاعوا رمضان يعني في غير طاعة، نقول أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. ماذا فات من فاته خير رمضان، وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان، كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. فأذكر نفسي وإخواني بأن نستمر يعني بعد رمضان على عبادات وعلى طاعات حتى نكون قد جنينا ثمرة رمضان وقد وصلنا إلى المقصود من رمضان، يعني من الوصول إلى تقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله عز وجل. من كان يغض بصره في رمضان يستمر على غض البصر، من كان يمسك لسانه، من كان يعني لا يشهد الزور ولا يقول الزور، فعليه أن يستمر كذلك بعد رمضان، لأن رمضان يعني كان فرصة تدريب وفترة تدريب شهرا كاملا على الطاعة والعبادة وعلى تقوى الله عز وجل. فلا يحرم العبد نفسه من الطاعة والعبادة حتى يظل مستمرا على طاعة الله عز وجل، والله عز وجل يحب من العبد إذا عمل عملا أن يدوم عليه، لأن الله عز وجل يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، فيحب من العبد أن يدوم على طاعة الله عز وجل حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. فلا ينبغي لأحد كان مجتهدا في الطاعة والعبادة في رمضان أن يترك كل هذه العبادات والطاعات يعني بعد رمضان، بل لابد أن يحافظ على ورد قرآني يعني كل يوم مش أقل من جزء أو ثلاثة أجزاء كل يوم، وجبة إيمانية غير الحفظ والمراجعة، كذلك قيام الليل، الصيام، كذلك يعني غض البصر يعني إمساك اللسان. فينبغي المحافظة على هذه العبادات والطاعات يعني بعد رمضان. المسلم لابد أن يكون يعني له منهج يعني تربوي وله يعني منهج علمي. منهج تربوي يتلقى به إيمانيا، لأن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، فالمؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. فالله عز وجل إذا يعني مد في أجل العبد يوما فيعرف أن هذه نعمة من الله عز وجل، لأنه عندما ينام يقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. الله يكرمك. جزاك الله خير.
نور سيدنا والله.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
ربنا يعلم يعني نحب حرك الدوله وعندنا موقف حر كان ربنا يعلم.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
وتصدق متحرك و يعني تصدق قنايات وتروحوا لفعيل مقدم يعني ربنا عز وجل يتم به النعمه كده يبقى احسنتم علينا.
ربنا يبارك فيك. إن شاء الله يأتي الوقت الإخوة لا يستعجلون يعني كل شيء بقدر يعني إن شاء الله يأتي الوقت الإخوة. ماشي حبيبي. جزاك الله خير. فنقول إن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة أن الله عز وجل أعطاه فرصة جديدة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني إن كانوا من أهل الإحسان والطاعة فهو يزداد طاعة ويزداد خير ويزداد عبادة لله عز وجل. وإن كان من أهل المعاصي فهو فرصة أيضا من أجل أن يتوب من معصية الله عز وجل وأن يرجع إلى طاعة الله عز وجل. الإنسان لو رسب يعني في سنة دراسية تعوض، لو أنه كان يعالج التجارة فخسر يعني في صفقة يمكن أن تعوض في صفقة أخرى، ولكن يعني فرصة الحياة الدنيا هي فرصة واحدة لا تعوض، بل يطلب الإنسان الرجع إلى الدنيا كلما عين أمرا من أمور الآخرة. حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون، ما يرجع لمالي ولا لزوجتي ولا لمنصبه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يتمنى الرجوع فيعمل بطاعة الله عز وجل. ماشي. تفضل. أي تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا أخي.
سمحت والله يا دكتور، عندي سؤال بالنسبة 4 شغالين في مزرعة.
أيوة.
هم شغالين أمن حراس يعني، فهم بعيد عن المسجد بحوالي 1.5 كيلو وشغالين في يوم الجمعة، فهل يجوز أن يصلوا الجمعة مكانهم أم يذهبوا إلى المسجد مع لأنهم لا يستطيعون أن يتركوا المزرعة، فهل هذا يجوز أم لا؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم.
وعليكم السلام. هو ده السؤال اللي نسيناه. فبالنسبة إذا كان الإخوة في مسافرون يعني المزرعة خارج البلد فليس عليهم جمعة. يعني إذا كانت المزرعة خارج حدود البلد أو آخر مساكن البلد فليس عليهم جمعة، لا يجمعون، وليس من السنة أن يجمعوا، لأن الجمعة بالنسبة للحاضر. والإنسان إذا كان مسافرا لا تجب عليه جمعة، وإن كانوا جماعة مسافرين كذلك يعني في طريق مثلا أو في سفينة لا يجمعون لأن هذا ليس من السنة. ولكن إذا نزل بلدا فيه مقيمون يجمعون فيجمع معهم. فنقول إذا كانت مزرعة خارج البلد فليس عليهم جمعة، ولكن إذا كان داخل البلد ولا يتمكنون يعني من الذهاب إلى المسجد لظروف الحراسة حراسة المزرعة، فبالنسبة لصلاة الجمعة يعني الراجح أنه هو بتجزئ باثنين مع الإمام، بعضهم قال 12 بعضهم قال 40، ولكن يعني ما فيش دليل على ذلك، فهو اثنين مع الإمام يمكن أن يقيموا الجمعة، أخ يخطب واحد يؤذن ويصلون جمعة إذا كان داخل البلد والله أعلم. أيوة تفضل.
لو سمحت والله كنت بس عايز اسأل حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
انا كنت طلعت عمرة انا وجوزي، وتاني مرة طلعت عمرة لوحدي، فعرفت بعد كده ان العمرة ما جوزي وانا لوحدي لازم بمحرم، وان شاء الله برضو عايز اطلع انا واختي، برضو اختي جوزها متوفي وطبعا ما فيش حد من عيالها عايزين يطلعوا معاه، فهي عايزة تطلع برضو يعني نطلع احنا الاثنين من غير جوازها، هل يجوز ولا لا؟
هي العمرة صحيحة يعني مش من شروط العمرة وجود المحرم، كذلك الحج يعني لا يشترط الحج وجود المحرم، فبتصح العمرة صح الحج، ولكن بتأثم للسفر بدون محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم. فهي الأخت تشوف لها أخ أو يعني عم أو خال يعني حد من المحارم يسافر معه، لا يجوز السفر بدون محرم. فالأخت وأختها كذلك لا يجوز يعني الصحبة الآمنة، دي قول الشافعية ليس عليه دليل، والدليل على خلافه أن المرأة لا تسافر بدون محرم والله أعلم. فنقول إن الإنسان إذا خرج من الدنيا فهو يريد أن يرجع يعني إلى الدنيا كلما عين أمر من أمور الآخرة عند خروج الروح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، عند الوقوف على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، عندما يقف أمام الملك الجبار ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، بعد أن يخذفوا في النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذير قيل هو المرض وقيل هو الشيب، وقد ينظر الإنسان برؤية أو بحادث أو بقريب له، فكل هذه نذر، فينبغي الإنسان أنه هو يعمل بطاعة الله عز وجل. سأل ولد يعني أباه يعني أن ينصحه فقال هب أني وأنت على الصراط، فطلبنا الكرة فأعطيناها، فهي نعمل قبل أن نطلبها فلا نعطاها. إنسان يتصور يعني أنه كان في الآخرة وطلب أن يعود إلى الدنيا فأعطي ذلك، لأنه لو طلب ذلك وهو في الآخرة لا يرجع، لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. وكان أحد السلف إذا وجد قسوة في قلبه كان يحفر قبرا في بيته، فكان يدخل القبر ويقول رب ارجعون رب ارجعون ويبكي، ثم يخرج من القبر ويقول ها قد رجعت يا ربيع فاعمل قبل ألا ترجع. فلا شك أن الدنيا فرصة لطاعة الله عز وجل والإكثار يعني من طاعة الله عز وجل، فكل يوم يعيش المؤمن فهو غنيمة. كما مر رمضان سريعا ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كذلك فرصة الدنيا تمر سريعا والعمر يمر يعني سريعا، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. كل نفس جوهرة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأبد. سبحان الله بحمده بنخلة في الجنة، الحرف من القرآن بعشر حسنات، صول الإنسان مثلا بيقرأ ثلاث أجزاء في اليوم، كم حرف في هذه الأجزاء وكم يسجل يعني له يعني من حسنات بهذا العمل الصالح. من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. فالإنسان صاحب القلب السليم الذي يستقبل هذا الكلام استقبالا سليما لا يسعه إلا أن يجتهد في كل وقت في طاعة الله يعني عز وجل، كما كان السلف رضي الله عنهم يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله، وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منه، يريد ألا يفوتوا شيء من خصال الخير. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرة في سبيل الله، وقال أحدهم أعد 30 ليلة أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها، ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل. كان ثابت البناني أحد التابعين يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي، ما كفته الدنيا في طاعة الله عز وجل، وما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم. فكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم، ويبكي لأنه يخرج من الدنيا فيصوم الصائمون أي تطوعا وليس وفيهم ويصلي المصلون وليس وفيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم ويصلي المصلون ولسنا فيهم ولا نبكي على أنفسنا. بكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله جل لا يتقبل إلا من المتقين فكيف بالمخلطين من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين الخطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان، وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.